بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنبدأ بالكلام على المقدمة الأولى من مقدمات التوحيد وهو التعريف. التوحيد لغة هو الإفراد، التوحيد لغة هو الإفراد، وهذا أمر عليه علماء اللغة العربية لا يختلفون على هذا المعنى. وابن فارس في مقاييس اللغة يقول: الواو والحاء والدال وحدة أصل يدل على الانفراد. إذن أصل الكلمة تدل على الانفراد وعلى الإفراد. يقولون: هو واحد قبيلته، أي ليس له مثيل فيهم. ثم أورد بيتا لبشار بن برد يقول فيه: يا واحد العرب الذي ما في الأنام له نظيره. فإذا التوحيد إفراد، وهو يماثل في المعنى الوتر، الوتر الذي هو ضد الشفع، الشفع زوج والوتر فرد، فالفرد والوتر والتوحيد بمعنى واحد نظائر. والله عز وجل قال: والشفع والوتر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله وتر يحب الوتر، أي فرد واحد ليس له نظير ولا مثيل. هذا هو المعنى اللغوي المعروف عند أهل اللغة، لكن نرى بعض من تلبس بعلم الكلام من العلماء، وهؤلاء كثير في التاريخ، يضيفون معان أخر عليها ما عليها من الملاحظات، فيقولون مثلا مثل ما قال الراغب الأصفهاني: الوحدة الانفراد. هذا لا جدال فيه، الوحدة الانفراد، نعم، كما أن التوحيد والإفراد. لكن يضيف ويقول: والواحد في الحقيقة هو الشيء الذي لا جزء له البتة، شيء صمد مصمت لا ينقسم ولا يتجزأ، هكذا يريد أن يقول. هذا المعنى ولده المتكلمون، وإلا ليس من دلالات اللغة، فضلا عن دلالات الشرع. عندما يقال الواحد هو الذي لا يتجزأ، فإن هذا غير متصور أصلا أن يكون هناك شيء في هذا الكون لا يتجزأ. كل ما هو موجود في هذا الكون ولو صغر يتجزأ، ويصل بتجزئه إلى أن يستحيل شيئا آخر، يعني يخرج من الحالة التي هو عليها والصورة التي عليها إلى، والحقيقة التي عليها إلى حقيقة أخرى. أما أن يوجد شيء لا يتجزأ أبدا، هذا في أذهان المتكلمين فحسب، وهم الذين أتوا بمصطلح سموه الجوهر الفرد، وجعلوا الجوهر الفرد هذا هو نهاية القسمة والتجزؤ في المواد الموجودة. لاحقا جاء من حتى علماء الطبيعة من أثبت أن هذا ليس بصحيح، وأن الشيء مهما بلغ وتناهى في الصغر فإنه يتجزأ، حتى يخرج من حقيقة إلى حقيقة أخرى. لماذا أوردنا هذا التنبيه؟ لأنهم أدخلوا هذا التعريف صلب التوحيد الذي هو الاصطلاح الشرعي، وقصدهم بهذا نفي صفات الله سبحانه وتعالى، لأنهم يجعلون الرب سبحانه وتعالى ذاتا وصفاتا أجزاء. لو قيل إن له صفات يعني له أجزاء، ويقولون إذا صار ذو أجزاء فإنه يتكثر، والله عز وجل فرد صمد ليس له كثرة. هذه خيالات. وجود وتعلق الصفات بالله سبحانه وتعالى لا يعني أنه تكثر، إنما هذه شبهة تلقتها المعتزلة عن النصارى وأرادوا حلها. فالنصارى عندهم أنه إذا ثبت لله صفة، فمعنى ذلك أنه صار هناك قديم مع الله. ما هو الصفة؟ بينما العقلاء يقولون الصفة من الذات، فلا تعتبر وحدها حتى يقال إنها قديمة مع الله، وإنما هي من الذات، فإن الذات لا يمكن أن تكون إلا بصفات. هكذا يفهم كل من عنده إدراك ومعرفة، لكن هؤلاء أتوا بما لا يعقل مع أنهم يدعون أنهم أهل المعقولات. ولذلك طريقة السلف إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، وعدم التسليم بأنه يترتب على ذلك تعدد الذات أو تعدد القدماء مع الله عز وجل، فيقولون الصفات من الذات، ومن ثم لا تكثر لا تكثر. هذا ليس موضوعنا، موضوع الأسماء والصفات، لكنهم أدخلوه في تعريف التوحيد وهو ليس منه. التوحيد لغة هو الانفراد أو الإفراد، التوحيد لغة هو الإفراد، والتوحد هو لغة الانفراد، وهكذا. هناك مصطلح آخر، أحد، واحد وأحد، قالوا في التفريق ما بينهما أن الواحد يستتبع الثاني والثالث. إذا قلت واحد، جاءني واحد، يمكن أن تقول جاءني اثنان ثلاث أربعة وهكذا، لكن إذا قلت ما جاءني أحد فمعنى ذلك أنه لا يستتبع أحدا بعده أبدا، يعني هو فرد، فالأحد ليس له ثاني ولا ثالث، بينما الواحد هو ابتداء الثاني والثالث والرابع وهكذا. هذا من حيث الدلالة اللغوية. إذا جئنا إلى الدلالة الشرعية لكلمة توحيد، نجد أن هذا المصطلح في أصله وجذره موجود في النصوص، إلها واحدا وإلهكم إله واحد، واحد، فكلمة واحد، وكذلك أحد، قل هو الله أحد، وغير ذلك متكرر في القرآن كثير. وأيضا ما يشتق منه كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن، إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. فهذا الجذر لهذه الكلمة توحيد موجود، واحد يوحد، وهذا كاف في إثبات المصطلح. أي مصطلح شرعي لا يلزم أن يكون مطابقا لما ورد في النصوص، يعني لا يلزم في النصوص أن يرد مصطلح هو بلفظه توحيد، ما يلزم. إذا وجد أصله وجذره واحد يوحد يكفي، يكفي أن نشتق منه، وهكذا نولد المصطلحات. لأن بعضهم تكلف وقال لا يصح المصطلح حتى يكون بنصه بشكله بلفظه كما هو في النصوص الشرعية، وإلا لم يصح، وهذا تكلف وتعنت، فإنه بذلك يبطل مصطلحات كثيرة. الصحيح ما دام أنه وجد أصل الكلمة فذلك كاف في ثبوت المصطلح، فالمصطلح إذن ثابت شرعا، توحيد. وما معنى هنا توحيد؟ قلنا في اللغة إفراد، فإذا صار اصطلاحا شرعيا يقال توحيد الله، فيكون حينئذ ما المعنى؟ إفراد الله. هذا معنى الكلمة توحيد الله، يعني إفراد الله، أن يكون فردا. يكون فردا في ماذا؟ هنا تأتي المعاني التي تلحق بهذا المصطلح. لذلك قلت توحيد، توحيده في ماذا؟ سيأتي نقول نعم، توحيده في الذات، فنقول توحيد الله في ذاته، أي إفراد الله في ذاته، أي بمعنى ليس لهذه الذات شبيه ولا مثيل ولا نظير، فرد. لأنك إذا جئت بأي شيء كائن موجود فقلت مما يتألف، مما يكون، يقول يتألف من الذات ومن الصفات ومن الأفعال، فكل شيء موجود له ذات وله صفات وله أفعال. فعندما تقول نوحد هذا، ما معناه؟ معناه نوحده في ذاته، نوحده في صفاته، نوحده في أفعاله، يعني نفرده في ذاته، نفرده في صفاته، نفرده في أفعاله، يعني أنه لا شبيه له ولا مثيل له في الذات والصفات والأفعال. هذا المعنى الذي يؤديه هذا المصطلح توحيد الله، لأن قلنا المعنى ماذا؟ إفراد الله. وهذا المعنى العام، إفراده في ماذا؟ إذا ورد مثل هذا السؤال قلنا توحيده في ماذا؟ ماذا تريد بالتوحيد؟ أي توحيد؟ قال أريد توحيد الذات، فيقال إذن المعنى إفراد الله في ذاته. أريد الصفات، إذن المعنى إفراد الله في صفاته. أريد الأفعال، إذن المعنى إفراد الله في أفعاله. يعني لا أحد يماثله ولا يشاركه في هذه المعاني، لا مثيل له ولا نظير له ولا ند له ولا سمي له، كما ورد في النصوص ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، لا مثيل ولا كفو. هل تعلم له سمية ولا سمي؟ في ماذا؟ لا كفء له ولا نظير له ولا سمي له ولا ند له ولا نظير له، في ماذا؟ في هذا، في ماذا؟ ذاته، صفاته، أفعاله. إذا المعنى اتضح، اتضح أنه هذا هو المعنى المطلوب لهذه الكلمة. وهكذا نكون قد وصلنا إلى المعنى للتوحيد، توحيد الله في ذاته، توحيد الله في أسمائه، توحيد الله في أفعاله. وهذا الذي يعني يذكرونه، يقولون وحدانية الذات، وحدانية الصفات، وحدانية الأفعال. وحدانية الذات، توحيد الذات، يعني وإن كان يلتحق بالصفات لكن قد يفرد وحده لا بأس، لأن بعضهم يدخلها في الصفات، قال توحيد الصفات يدخل فيه الذات باعتبار أن الذات لا يمكن أن تكون إلا بالصفات، فيكون هذا توحيد الصفات. طيب توحيد الله في أفعاله، هذا توحيد إيش؟ الربوبية، توحيد الربوبية، أن هذا هو توحيد الربوبية، توحيد الله في أفعاله كما سيأتي. فإذا عندنا توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، وتوحيد الذات، لكننا كما ترون نفتقد إلى توحيد ثالث وهو توحيد الألوهية. كيف نأتي به؟ يعني الآن كما رأينا عندنا التوحيد الذي استنتجناه واستخرجناه من حقيقة الشيء، هي هذا الذات والأسماء، الذات والصفات والأفعال، وهذا يمثل نوعين من أنواع التوحيد الذي هو ثلاثة، يمثل توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد الألوهية العبادة أين هو؟ يقول يستلزمه. كيف يستلزمه؟ هنا لابد أن ندرك. فالأول الأقسام تلك المتعلقة بالله في ذاته، فيما تعلق به على وجه الخصوص، الذي هو من ذاته، فذاته أسماء وصفاته من ذاته، أفعاله من ذاته، لكن هذه تستوجب من خلقه أمرا. فإذا كان منفردا في ذاته، منفردا في أسمائه، في صفاته، منفردا في أفعاله، يعني ليس كمثله شيء في كل هذا، هل هذا وضع للعباد من غير عبرة ولا عظة ولا أن يكون من وراء ذلك ذكرى لأولي الألباب؟ لا، هذا له أثره على العبد، على الخلق، وهو ماذا؟ أن يفردوه، صحيح؟ فإذا كان هو فرد في كل هذا، بمعنى أنه ليس أحد يفعل فعله، وليس أحد له صفاته، وليس أحد له مثل ذاته. إذا كان كذلك فإن ذلك يستتبع من الإنسان من الخلق أمرا، وهو أن يأخذوا بمعنى هذا الإفراد في حقهم في علاقتهم بالله. فإن العباد والبشر لهم حاجات ولهم مطالب، وكل يريد أن يدفع ضرا عن نفسه وأن يجلب منفعة إلى نفسه. كل إنسان هكذا، وكل الخلق هكذا. وهذا الذي هو منفرد في كل هذه الأمور هو الذي ذكر عن نفسه أنه يملك كل شيء ويدبر كل شيء، وهو خالق كل شيء وله الصفات الكاملة، وكل ذلك ليس أحد مثله فيها. حين ذاك يتولد عن هذه القناعة قناعة ثانية، وهو أنه وحده سبحانه وتعالى الذي يستحق أن ترفع إليه الحاجات ويطلب منه المطالب، ويكون محل السؤال ومنتهى القصد والطلب، لأن غيره ليس عنده هكذا. وغيره من الخلق قد تساووا في ما عندهم، وإن تفاوتوا فإن كلا عنده قدر من القدرة على شيء، لكن لا يبلغون لا بأفرادهم ولا مجموعهم ما عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا التفرد الإلهي يستتبع من العباد توحيدا، هو توحيد الألوهية بالنظر إلى ماذا؟ إلى حاجاتهم، يعني هم محتاجون، لا ينفك مخلوق من حاجة. وبالنظر إلى حاجاتهم إذن يرفعونها إلى من؟ إلى هذا المتفرد. هذا المتفرد هو الذي يملك كل شيء، ومن ثم هو الذي يستحق أن يكون محل هذا السؤال. إذن هذا هو التوحيد الرابع. وقلنا توحيد الذات، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأفعال، هنا توحيد العبادة، فيكون قسما رابعا، فيكون قسما رابعا. فإذا أردنا أن نعرف التوحيد، أن هناك تعريف مطلق يشمل كل أنواع التوحيد، فيقال هنا إفراد الله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وبالعبادة. إفراد الله في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله وبالعبادة، هكذا يكون التعريف المطلق للتوحيد، أو تعريف التوحيد المطلق. يعني إيش معنى التوحيد المطلق؟ الذي يشمل كل أنواع التوحيد، هذا هو تعريفه. إفراد الله بإيش؟ بذاته وصفات أسمائه وصفاته وأفعاله وبالعبادة. هذه مجموعة الكلمات، الذات والأسماء والصفات والأفعال والعبادة، يمكن أن تجمع في كلمة واحدة. ما هي؟ هو توحيد، توحيد الله بأفعاله بذاته صفاته أفعاله بالعبادة. هذه الأربعة، الذات والصفات والأفعال والعبادة، يمكن أن تجمع في كلمة واحدة. ما هي؟ توحيد الله بإيش؟ بعبادة واحدة. هذه واحدة من أربعة. يلا اللي يجيبها بعطيه جائزة. لا، أفعالي جزء منها. إحنا الأربعة هذه هاتوا لها كلمة مختصرة شاملة تجمعها كلها. ما يستحقوا، حلو ماشي، بس أبغى كلمة واحدة. شوف، عشان ما أعطيك الجائزة، أنت جبت كلمتين، كلمة واحدة. عبادة هذه منها توحيد. أنا أسرع وأجيب حتى ما تجيبه. توحيد الله بخصائصه، وما قلته بما يستحقه صحيح، لكن بخصائص كلمة واحدة شاملة لكلها، يعني بما اختص به توحيد الله بخصائصه. فالخصائص هذه شاملة للذات وللصفات وللأفعال والعبادة. نجد هنا بعض أهل العلم نصوا على هذه الأقسام، منهم الإمام السفاريني في كتابه لوامع الأنوار البهية، فقال: نعني بالتوحيد هنا الشرعي، نعني بالتوحيد هنا الشرعي، وهو إفراد المعبود بالعبادة، إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا. إذا نص على ما قد بيناه وشرحناه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر هذا تعريف الخصائص، فيقول: حقيقة التوحيد، حقيقة التوحيد هو ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. هذا العكس، إذا قيل ما الشرك، هناك التوحيد إفراد الله بإيش؟ بخصائصه، والشرك إشراك أحد معه في خصائصه. إذن إذا قيل لك ما تعريف التوحيد العام أو المطلق، ماذا تقول؟ إفراد الله بخصائصه. هذه ثلاث كلمات، إفراد الله بخصائصه، وإذا أردت أن تطيلها قلت إفراد الله ذاتا وصفاتا وأفعالا وبالعبادة. لكن دائما التعريف كلما كان أدق وأخصر كان أتم وأكمل، ويدل على ماذا؟ يدل على مهارة، أن تأتي بتعريف مختصر جامع مانع. هذا هو تعريف التوحيد عند أهل السنة، إفراد الله بخصائصه. إذا عرجنا على المتكلمين يأتون بتعريف آخر، يقولون التوحيد وإثبات العقائد الدينية بأدلتها اليقينية أو بأدلتها العقلية، كما قال في جوهرة التوحيد: علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية. أو بعضهم يقول: علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه. هذا تعريف بعيد ولا علاقة له، لأنه قائم، التعريف نفسه قائم على الجدل. يقول إثبات العقائد، بينما التوحيد هنا ليس إثبات عقائد، التوحيد هنا علم وعمل، ليس التوحيد ها هنا مقام جدل. في تعريف التوحيد هنا ماذا تلاحظ؟ تلاحظ كله علم وعمل. عندما يقال إفراد الله ذاتا وصفاتا، يعني إيش؟ أن تعلم عن ذات الله وصفاته، هذه عقيدة، هذا علم. وأفعاله أيضا، هذا أيضا علم، وبالعبادة هذا عمل. فالتوحيد الذي هو على طريقة أهل السنة في التعريف تجد أنه يشمل العلم والعمل، بينما التعريف الذي على ألسنة المتكلمين لا فيه علم ولا عمل، إنما هو دفع الشبه بإيراد الحجج، إثبات العقائد، عملية جدلية، يعني خرجوا عن الحد الشرعي الصحيح على طريقة السلف، طريقة القرآن في تعريف التوحيد. طيب، إذا عرفنا الآن التوحيد بمعناه العام، وعرفنا أن التوحيد هكذا ينقسم على أقل تقدير إلى ثلاثة أقسام إن لم تكن أربعة: توحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد الأفعال، وتوحيد العبادة. فلو لجنا إلى عنوان أقسام التوحيد، فها هنا ثلاثة أقسام حاضرة، وقد تكون أربعة لا بأس. بعضهم يعد الذات توحيدا مستقلا، بمعنى لا ذات كذات الله، كما لا صفات مثل صفات الله سبحانه وتعالى. لكن هذا التقسيم باعتبار ما يجب لله، فالتقسيم للتوحيد على ضربين، على نوعين، قسمة أو نوع بحسب ما يجب لله. فبحسب ما يجب لله سبحانه وتعالى توحيد الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات، يعني يجب لله أن يوحد في أسماء وصفاته وذاته وفي أفعاله وبالعبادة. لكن الضرب الثاني في التقسيم باعتبار ما يجب على العبد، فيجب على العبد أن يوحد الله علما وعملا، أن يوحد الله علم، أن يفرده بالعلم ويفرده بإيش؟ بالعمل. فما هو التوحيد الذي يفرده بالعلم؟ يفرده بالعلم أن يعتقد أنه واحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله، هذا العلم. بالعمل أن يفرده بالعبادة. هذا التوحيد الذي هو باعتبار ما يجب على العبد، يقولون توحيد على ضربين كما قلنا، علم وعمل. فأما العلم فيسمونه توحيد خبري علمي، يسمونه توحيد علمي خبري إنشائي، وعلى هذا الضرب من المعاني. والثاني يقولون، أو يقولون معرفة وإثبات، يعني كلها في باب العلم، معرفة إثبات علمي خبري إنشائي. أما الثاني فيقولون الذي هو توحيد العملي، يقولون توحيد إرادي طلبي، يعني العبد يطلبه ويريده، توحيد إرادي طلبي. فأما الأول هذا الذي هو علمي خبري معرفة إثبات، هو يتضمن ويحتوي نوعين من التوحيد أو قسمين من التوحيد. ما هما؟ الربوبية والأسماء والصفات. لأن توحيد الربوبية والأسماء والصفات توحيد علمي، أن تعلم أن لله أسماء وصفات حسنى وكاملة، وأن تعلم أن الفعل له وحده سبحانه وتعالى في الخلق والملك والتدبير، وما لحق بذلك من الأسماء والصفات والأفعال. أما توحيد العبادة فهو أن تعبد، أن تطلب، أن تريد، فلا يكون لك وجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه أقسام التوحيد باعتبارين، ثلاثة باعتبار واثنان باعتبار. هذا التوحيد نجده، هذان التوحيدان موجودان في القرآن. فمثلا سورة الإخلاص تعبير عن توحيد المعرفة والإثبات، لأنه يتكلم عن صفات الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أول سورة الحديد سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، إلى آخر الآيات. هذا كله أوصاف لله سبحانه وتعالى، هذا توحيد معرفة. وأول آل عمران آخر الحشر جملة من الأسماء والصفات، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إلى آخر الآية. هذا توحيد معرفة وإثبات. هناك توحيد في القرآن توحيد طلب وعمل وإرادة، فمن ذلك سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وكذلك أول الزمر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وأول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على عرش استوى. لا، هذا معرفة وإثبات. فالزمر، أول يونس كذلك. فإذا عندنا من الآيات والسور ما يدل على المعرفة والإثبات ويتضمن المعرفة والإثبات، وما يدل ويتضمن الإرادة والطلب. ومما يلاحظ ها هنا أن سورتي الإخلاص اللذان هما الكافرون وقل هو الله أحد، هاتان السورتان تقرأ في أربع مواضع في اليوم إن شئت، تقرأ في ركعتي الفجر، وتقرأ في ركعتي المغرب، وتقرأ أيضا في الوتر. هذا مشترك بين الناس كلهم في كافة الأرض، ومن كان في مكة فإنه يقرأها بعد الطواف، فهي أربعة مواضع مواطن يقرأ هاتين السورتين متضمنتين لكل أنواع التوحيد. وفي الفجر إذا ما عنا له أن يغير ويقرأ بدل سورتي الإخلاص ماذا يقرأ؟ آيتي البقرة وآل عمران، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا عرفنا هذا من حيث الأقسام ووجودها، طبعا أقسام لها علاقة بعضها يتعلق ببعض، توحيد الأسماء والصفات يتضمن توحيد الربوبية، لأن الربوبية ما هي؟ هي أوصاف لله سبحانه وتعالى، الربوبية خلق ملك تدبير، وهذه أوصاف لله سبحانه وتعالى، فنلاحظ أن توحيد الأسماء والصفات يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية لازم لتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية كذلك متضمن للأسماء والصفات، يعني توحيد الأسماء والصفات يتضمن توحيد الألوهية، لأن الألوهية ما هي؟ إله، وإله هذا الاسم هو من ضمن الأسماء والصفات، لكن توحيد الألوهية يلزم توحيد الربوبية ويلزم توحيد الأسماء والصفات، يعني من وحد الله في أسماء والصفات لزمه أن يعبده ويفرده بالعبادة، ومن وحد الله في الربوبية لزمه أن يوحد الله في الألوهية. لكن من وحد الله عز وجل في الألوهية فإنه قد وحده في الربوبية فهو يتضمن. إذن لاحظ أن العلاقة إذا جاءت من طرف قد يكون تضمن، فإذا انعكست قد تكون إيش؟ لزوم، وهكذا. لا نريد أن نطيل في مسألة العلاقة، لكن نأتي إلى مسألة دائما يعني يكون هناك نوع من بث الريبة فيها والتشكيك، وهو أنه يقولون هذا التقسيم للتوحيد لم يرد به كتاب ولا سنة، وإنما هو من بدع الجماعة الوهابية وابن تيمية. طيب، فيقصدون أن هذه ليست من الإسلام ولا من السنة ولا من القرآن، ومثل هذا القول لا ينبني على علم، وإنما ينبني على إن شئنا نلطف العبارة على عاطفة خاطئة، وإلا هي هوى. لأن لو عاملنا المصطلحات بهذه الطريقة إنه لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، فإن كل المصطلحات الشرعية إلا ما ندر ستنتفي وتبطل، وهذا ليس بصحيح، هذا أمر. والأمر الثاني أنه ليس هناك مشاحة في الاصطلاحات، الكلام هل هذا الاصطلاح يتنزل على النصوص أو لا، إذا تنزلت فلا إشكال ولا اعتراض، إذا لم تتنزل هنا يعترض ويدفع. فهذا التوحيد والتقسيمات هذه هل هي نازلة على النصوص؟ نازلة، وقد رأينا في سورتي الإخلاص وفي الزمر وفي أول الحديد ويونس وغيرها وطه، وجدنا هذا التوحيد موجود في نصوص كثيرة، فنصوص تتكلم على ربوبية الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ونصوص تتكلم عن عبادة الله وإلهكم إله واحد فاعبدوا الله واشكروا له، فاعبدوه واشكروا له، نصوص كثيرة فيها ما لكم من إله غيره، وفي نصوص في الأسماء والصفات ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، إذا أتينا بهذه الأقسام التوحيدية وجدناها وطبقناها على النصوص وجدنا أن طبقت، إذن لا إشكال. وقد تقدم معنا أن أصل الكلمة، أصل كلمة التوحيد موجودة، فإذا وجدت جذورها في النصوص الشرعية ثم طبقت على النصوص فكان لها محل ومكان، فما المانع؟ لا مانع، حتى لو كان بالفعل كما قالوا إن هذه المصطلحات نشأت على يد ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب ومن تأخر، حتى لو في هذا الزمن، يعني حتى في هذا الزمن لو جاء إنسان بمصطلح وطابقه على النصوص فانطبق، طيب لا مانع. مثال ذلك توحيد الحاكمية أو توحيد الحكم، لو طابقناه وجدنا في القرآن إن الحكم إلا لله انطبق، صح، لا إشكال. ولذلك في فتاوى اللجنة التنصيص على توحيد الحكم والحاكمية، فتاوى اللجنة الدائمة، وإلى يوم القيامة لو تولدت نصوص أو مصطلحات جديدة، لو تولدت مصطلحات جديدة وجد لها سند من النصوص الشرعية لا مانع، ولا أغلقنا العقول وأقفلنا أبواب العلم وعاش الناس على زمن كما قيل كان يمنع فيه الاجتهاد، وهذا مما يتفق عليه العقلاء أنه لما أغلق باب الاجتهاد في الدولة العثمانية تردى حال المسلمين فقها ومعاملة، وهذا ليس بصحيح. فما بالك إذا كنا قد وجدنا هذه المصطلحات قد وجدت منذ على الأقل، هذا على أقل تقدير بحسب بحث متواضع، على أقل تقدير وجدت منذ القرن الثالث والرابع، نجد التنصيص على مثل هذا، على هذه المصطلحات الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات، وسأتلو بعض هذه النصوص لكم. فمثلا الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، والإمام ابن جرير توفي سنة 310، يعني عاش في قرن أغلب حياته وجل حياته في القرن الثالث ومن الرابع 10 سنوات، إذن هو محسوب في أصل الأمر على القرن الثالث، فإذا كان قد عاش في القرن الثالث فماذا يقول في أقسام التوحيد؟ يقول في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهة، يعني الألوهية، ويجوز لك وللخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق ومالك كل شيء يدين له بالربوبية كل ما دونه. فذكر الربوبية وذكر الألوهية، وله نص آخر يقول في قوله تعالى إلها واحدا نخلص له العبادة ونوحد له الربوبية فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ دونه ربا، فيذكر مصطلح العبادة ويذكر مصطلح الربوبية، وهذا متقدم. ابن حبان وتوفي سنة 354 له كتاب عنوانه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، يقول الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية، وهذا بعد ابن جرير في القرن الرابع. الإمام عبد الله بن خفيف، الإمام الصوفي، صوفي لكن سلفي، هذا حياته من 267، من 267 حتى 371، كم عمره؟ 104، عمر. هذا ينقل له كتاب اسمه الاعتقاد في التوحيد، الاعتقاد في التوحيد من الأسماء والصفات، نقل عامته الإمام ابن تيمية في الحموية. مما قاله ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسمائه وصفاته، فذكر توحيد الألوهية وذكر توحيد الأسماء والصفات، وهو في القرن الثالث الرابع، وهذه فترة مبكرة، هذه المصطلحات كلها جارية في هذا الوقت. ابن بطة في الإبانة الصغرى ذكر أنواع التوحيد الثلاثة، ذكر الألوهية والأسماء والصفات، وقال الوحدانية، وذكر معنى الربوبية، وهو متوفى سنة 378. إذن لاحظ كلهم في القرن الرابع، فالمصطلح حاضر، فكيف يقال إنه متأخر وأنه من ابتداع فلان وفلان؟ والشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى له كتاب في هذا المعنى عنوانه القول السديد على من أنكر تقسيم التوحيد، القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، استعرض هذه النصوص وغيرها وبين بالأدلة التاريخية والشرعية ثبوت هذا الاصطلاح وأنه لا إشكال فيه، فمحاولة إلغائه يعني محاولة يائسة بائسة. ثم عقلا قد اتفقنا أن الدلالة العقلية تثبت أن لله ذات وله صفات وله أفعال وأيضا يفرد بالعبادة. طيب هذه ماذا نسميها إذا أردنا أن ننزلها كأمور تتعلق بالعباد؟ فإذا ثبت وصح أنه سبحانه وتعالى متفرد في ذاته، متفرد في أسمائه في صفاته، سبحانه وتعالى متفرد في أفعاله، متفرد في أن يعبد، يستحق الإفراد بالعبادة. طيب هذه إذا أردنا أن ننزلها كمعاني تلزم العباد ماذا نقول؟ إذا قلنا نوحده في ذاته يعني أن نقول أنه ليس كمثله كذاته ذات، نوحده في أسماء وصفاته نقول ليس كمثل أسماء وصفات، نوحده في أفعاله ليس كمثل أفعال أفعال، ثم نوحده في العبادة، هل نكون أخطأنا أو نزلنا هذه المعاني التي تعلقت بنا وجوبا نزلناها بما يحق لله سبحانه وتعالى؟ حين ذاك لا إشكال. فإذن القسمة لم تأتي من فراغ ولم تنزل على فراغ، القسمة جاءت من نصوص ونزلت على نصوص، وكانت هي المقربة للأفهام كيفية إقامة حقوق الله على العباد، يعني تريد أن تبين للناس أن هذه الحقوق لله تعالى عليكم، كيف تقولها وكيف توصلها؟ ماذا تقول؟ تقول عليكم أن توحدوا الله في أسمائه وصفاته، عليكم أن توحدوا الله في أفعاله، عليكم أن توحدوا الله في عبادته، هكذا بلغت. طيب إذا قلت هذه كلها باطلة والتقسيم باطل كيف تقول؟ ما هي اللغة التي تبلغ الناس فيها هذه الحقائق الشرعية حتى يفهموها؟ إذن كلام من قال بأن هذا التقسيم باطل وأنه بدعة وأنه لا سند له كلام من لا يدري ماذا يقول أو يخرج منه. أما أهل العلم حتى لو كانوا من فرق مخالفة لا يقولون مثل هذا أبدا، قد ينازع في التطبيق أن يكون هذا شرك أو غير شرك، هذه مسألة أخرى، أم أن ينكر أمرا كما قال الشاعر وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. هل من المنطق والمعقول أن أقيم لكم دليلا أن هذا الوقت ليل يصلح ونجلس فيها ونجادل ليل أو مو ليل؟ هذا الظلام وهذا السكون وهكذا والنجوم والقمر ونأتي بأدلة، هل هذا مقبول؟ أو يأتي إنسان على النهار ويبدأ يقيم الدليل على أن هذا نهار يصلح؟ إذا وصل الإنسان لهذه الدرجة أنه يحتاج أن يقام له دليل على أن هذا نهار وهذا ليل، فأين مكانه؟ أين مكانه يا أيوه. تأكد يعني. طيب، فتحصل عندنا الآن ثلاثة أقسام للتوحيد. توحيد كم مر من الوقت؟ احسب الوقت. توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية. نبدأ نعرفها، ما معنى هذه الأقسام قسما قسما. توحيد الربوبية، عرف العلماء توحيد الربوبية بتعريفات، فأكثرهم أطال، فقال هو الإقرار بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأنه محيي والمميت والرازق والذي بيده كل شيء. التعريفات التي تكون طويلة ويكون فيها طول، هذه تعريفات غير محبذة لأنها لا تقع على المعنى باختصار، فلا تكون مانعة جامعة. لكن هناك تعريفان لتوحيد الربوبية هما الأمثل: توحيد الله بأفعاله، والتعريف الثاني توحيد الله بالخلق والملك والتدبير. أما توحيد الله بأفعاله فهو منطبق، يكاد ينطبق. أفعاله ماذا؟ أفعاله التي تعلقت بالخلق، أنه خلقهم، أنه أحياهم وأماتهم، أنه يقبض ويبسط، وأنه يملك، وأنه يدبر ويصرف. لكن أيضا إذا دخلنا في الأفعال تدخل في أفعاله أوصاف أخرى، أنه ينزل، وأنه يضحك، وأنه يرضى، وأنه يأتي، وأنه يجيء، طيب، وأنه استوى على العرش. هذه الأفعال اللازمة له، شئنا سمينا الأولى التي فيها خلق وملك وتدبير وإحياء، أفعال متعدية، أفعال متعدية تعلقت بالخلق، بينما الأفعال الأخرى أفعال لازمة: استوى على العرش، نزل، جاء، أتى، ضحك، رضي، غضب، هذه أفعال تعلقت بالذات ليست متعدية. فإذا قلت إفراد الله بأفعاله شمل النوعين التي تعلقت بالخلق والتي لم تتعلق بالخلق بشكل مباشر، فحينئذ يكون التعريف غير مانع، يدخل فيه غيره، إلا أن تقول إفراد الله بأفعاله المتعدية. لذلك قد يكون الأنسب أن يعرف هذا التوحيد بأنه إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، لأن هذه الأوصاف الثلاثة الخلق والملك والتدبير هي ألصق الأوصاف بالربوبية. الربوبية ومن الرب، والرب ما معناه؟ السيد المالك المطاع. والسيد المالك المطاع أخص أوصافه أنه يملك، أنه يخلق، أنه يدبر. باقي الأوصاف الإحياء، الإماتة، القبض، البسط وإلى آخره يندرج تحت هذه الأوصاف الثلاثة. فلذلك قد يكون المختار من التعاريف في معنى الربوبية هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. وهذا التعريف ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ويلحق أيضا بهذا التعريف الحكم، فيمكن أن يقال إفراد الله بالخلق والملك والتدبير والحكم، إن الحكم إلا لله. وهذا ما ذكرته اللجنة الدائمة في فتواها، فإنها قالت التالي: توحيد الربوبية إفراد الله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وسائر أنواع التصريف والتدبير لملكوت السماوات والأرض، وإفراده تعالى بالحكم والتشريع وإرسال الرسل وإنزال الكتب إلى آخره. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن إفراده بالحكم، إن الحكم إلا لله، هذا يدخل في توحيد الربوبية من حيث أنه له الحكم سبحانه وتعالى وحده. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. يدخل في الألوهية من جهة الامتثال، طيب، وأما في الربوبية يدخل من جهة الإنشاء، فإنشاء الحكم من الله، فها هنا يكون توحيد ربوبية. أما إذا جئنا في الامتثال فهو توحيد ألوهية، على العباد أن يمتثلوا حكم الله سبحانه وتعالى. ممكن يدخل، لكن القرآن نص عليه، القرآن نص على الحكم، ولذلك إفراده وأن يكون مذكورا في التعريف له وجه. أدلة هذا التوحيد كثير، يعني توحيد الربوبية، إن أخذنا الخلق، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وإن أخذنا الملك، والآيات في الملك كثير، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وإن قلنا في التدبير فآيات التدبير كثيرة، قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فقوله تعالى ومن يدبر الأمر هذا كثير في القرآن. فنصوص النصوص التي تثبت معاني هذا التوحيد كثيرة وتند عن الحصر، لكن هنا تقرير. هذا التوحيد أصله ومجمله وأكثره فطري. ما معنى فطري؟ يولد الإنسان به، لأن الله عز وجل قد أخذ الميثاق على بني آدم في عالم الذر، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالله تعالى قد زرع في جبلة الإنسان وطبعه إثبات الرب، أنه موجود وأنه معظم، هذا قد ثبت واستقر في الطبع. كما أن الإنسان يولد وفي طبعه طلب الرزق، طلب الطعام، شهوة النكاح، السعي في الأرض، هناك أمور ضرورية في الإنسان تخلق معه، ولذلك تجدها عند الطفل، تجدها عند الطفل منذ أن يولد، فلا يحتاج إلى أن يعلم أنه لا بد أن يتغذى ويعرف. وهكذا فمن الأمور الجبلية الطبعية في الإنسان اعتقاده أن له إله وأنه رب هذا الكون، هذه قضية فطرية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام، على اعتقاد الربوبية لله سبحانه وتعالى. وبما أنه فطري، الزيادة منه يعتبر نماء، يكتسب من هذا التوحيد. نعم، هو فطري، يعني وهبي، موهبة من الله، موجود عنده، لكن هل يمكن أن ينميه؟ نعم، يمكن أن ينميه بالنظر في الآيات وفي الكون، يزيد من هذا الإيمان. وكذلك إذا فسد بفعل فاعل فصار ملحد أو صار ينكر أمور الربوبية، أيضا يحتاج إلى اكتساب حتى يستعيد هذا التوحيد. ولأن هذا التوحيد في أصله فطري، قامت الحجة به على العباد، أصل الحجة. لذلك لو جاء إنسان ينكر وجود الله فهذا ومات على ذلك، لا ينفع عند الله أنه لم يرسل إليه رسولا يبين له أن الله موجود، لا ينفعه، لكن ينفعه إذا كان يثبت وجود الله ثم ما عرف كيف يعبده فزاغ إلى الشرك وما أتاه رسول ومات، هنا ينفعه العذر عند الله أنه ما أتاني رسول يعلمني كيف أعبدك، لأنه يثبت أصلا وجود الله وأنه يستحق العبادة، وما اهتدى ولا استدل على طريقة عبادتي، فيعذر عند الله هكذا. لكن لا يعذر إذا ورد على الله ومقالته أنه لا إله، ملحد يعني. لماذا؟ لأنه أقام الشاهد على هذا الإيمان في خلقته ابتداء. ولما كان المشركون يثبتون هذه الربوبية، كثيرا ما وجدت في القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، يقرون. يقرون من أي مبدأ؟ من مبدأ فطري، من مبدأ فطري. ومن ثم ألزمهم بتوحيد الألوهية، بما أنكم تقرون لله بهذا يجب عليكم أن تعبدوه. إذن هذا التوحيد أصله إيش؟ فطري، يولد في طبع الإنسان وجبلته، يمكن أن يزداد منه، يمكن أن يكتسبه من جديد إذا فقده. وعلى ذلك، هل هذا التوحيد يكفي في نجاة الإنسان؟ لا، لأنه لو كان يكفي في نجاة الإنسان لكفى المشركين، صح؟ لكن من لم يتبع الرسول من المشركين كان من الهالكين، مع أن هذا التوحيد عنده لكن ما نفعه. السبب أن التوحيد الذي ينفع الإنسان وينجيه عند الله التوحيد الذي يكتسبه، وهو توحيد الألوهية، وليس التوحيد الذي ولد عليه. التوحيد الذي ولد عليه حجة عليه، حجة الله عليه، ليقيم به توحيد الألوهية. وعلى ذلك فمسلك طوائف من المتكلمين أن الغاية من التوحيد هو الربوبية باطل، فإن كثير من المتكلمين عندما يعرفون التوحيد يعرفون التوحيد بالربوبية لا الألوهية. وللدقة ليس كلهم، الباقلاني مثلا في الإنصاف وهو من أئمة الأشاعرة والتلميذ لأبي الحسن الأشعري يثبت توحيد الألوهية ويعرف التوحيد بتوحيد الألوهية كما يعرفه بالربوبية. وللحق أن الأشاعرة المتقدمين أحسنوا مسلكا وأقرب إلى اعتقاد السلف من المتأخرين، مع أنه أيضا يوجد في كتاب جوهرة التوحيد وهذه من الكتب المتأخرة للأشاعرة يوجد تعريف التوحيد بالألوهية، يعني التوحيد المطلوب من العباد بتوحيد العبادة يوجد، لكن الصيغة التي انتشرت عند المتكلمين والمبرزين منهم مبرزين منهم أن التوحيد المطلوب هو إيش؟ هو الربوبية. ووجه بطلان هذا أن توحيد الربوبية فطري وهبي لا يكفي للنجاة، لكن بتعريفهم يكفي للنجاة، ولذلك عرفوا الإيمان على هذا الأساس. فأبو الحسن الأشعري عنده الإيمان الذي ينجي عند الله والتصديق، ولو لم ينطق بلسانه ولو لم يعمل بجوارحه، بينما الإيمان الذي لا ينجي عند الله يوم القيامة عند أهل السنة هو التوحيد في العبادة، توحيد الألوهية لا بد من العمل. إذن قولهم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الربوبية باطل، مخالف للنصوص، مخالف طريقة السلف، هو إعمال لتوحيد حاصل. ثم إن هذا التوحيد كما تقدم توحيد الربوبية توحيد علمي، صح؟ والمطلوب من العبد ليس توحيدا علميا فقط، بل حتى توحيد إيش؟ عملي. فإذا لم يعرف التوحيد بالعمل الذي هو توحيد العبادة إذن نقص. طيب إذن لهذين الأمرين هذا التوحيد لا يكفي، ما هما الأمران؟ أنه علمي والعلم لا يكفي وحده، والثاني أنه فطري وأيضا الفطرة وحدها لا تكفي في النجاة، لا بد من توحيد كسبي. إذا جئنا توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات عرفوه إثبات ما أثبته لنفسه، إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف. أنت يبغولك تجيب كرسي يجي على وجهي كذا، لأن ما يصلح تجلس كذا وتتعب نفسك كذا، دور كرسي المرة الجاية وقعد كذا مقابل. طيب، هذا التوحيد أيضا مسلكه مسلك توحيد الربوبية، هو أيضا إيش؟ علمي، لا يكفي، فلا يكفي أحد أن يأتي ويوحد الأسماء والصفات، وإن كان وحد الأسماء والصفات حقا وحقيقة لا بد أن يوحد في الألوهية، لكن قد يأتي ببعض ويترك بعضه، فهو لا يكفي، لأن المشركين كانوا يثبتون طائفة من الأسماء والصفات، كانوا يثبتون الرحمن، يثبتون علم الله وسمعه وبصره، كما قال الزهير بن أبي سلمة: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، فمهما يكتم الله يعلمي. والرحمن أيضا كما قال بعضهم: ألا قضب الرحمن ربي يمينها وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق، يعني كانت عندهم إثباتات للأسماء والصفات، لكن هذا أيضا توحيد علمي خبري لا يكفي، لا بد، وأيضا منه ما هو فطري لا يكفي، لا بد أن يضاف إليه الكسبي. زملائكم في الصف الثاني انصرفوا، وهذا مفسد لهذا، لأنه يقول انصرفوا وإحنا ما انصرفنا، احنا بس ناخذ النقطة الأخيرة، توحيد كملنا احنا ساعة، كملنا ساعة، متى بدينا؟ خلاص نوقف ما دام كملنا ساعة. الأسبوع القادم إن شاء الله نعرف توحيد الألوهية، ونلج بعدها إن شاء الله في النصوص الدالة على أهمية التوحيد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، عنده سؤال تفضل. أي، لأن ما ليست هي المطلوبة في توحيد الربوبية، توحيد الربوبية هي المطلوب أن الإنسان يعرف لله سبحانه وتعالى انفراده فيما هو أثره عليه، حتى يكون داعيا بعد ذلك لماذا؟ لعبادته. طيب، أما هذا يدخل في باب الأسماء والصفات إيمانا به، لا شك أن له أثر، لكن هنا الأثر المباشر، يعني متى تعبد الرب سبحانه وتعالى؟ إذا اعتقدت أن له الملك وله الخلق والتدبير، إن الحكم إلا لله، قل إن الأمر كله لله، طيب، وإليه يرجع الأمر كله، هذا الذي يجعلك تعبده. ما معنى تعبده؟ معنى تعبده أي تذل له، تطيعه، تحبه، ترفع إليه الحوائج وفقا لذلك. وهذه متى تكون؟ ليس مجرد أن تعلم أنه استوى على العرش والأفعال التي هي لازمة، لا، الأفعال التي اتصلت بك بالدرجة الأولى. نعم، الحمد لله. نعم، لا، هو أنت لا تعبده لأنه يحتاجك، أنت تعبده لأنك أنت تحتاجه. نعم، الله غني عن عباده، لا يضره كفر العباد من أولهم لآخرهم، ولا ينفعه عبادتهم وطاعتهم، إنما نحن نعبده لأننا بحاجة إلى عبادته. نعم، لأن أثر ذلك علينا، عندما تنظر في أسمائه وصفاته ثم تعبده وفقا لذلك، فأثره في صلاحك وفي جلب المنفعة لك ودفع المضرة عليك ظاهرة، فكل هذا مبني على أن، وذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فكل ذلك مبني على شدة حاجة الإنسان لما يقضي حوائجه، فإذا قلب نظره بين الخلائق ما وجد أحدا يقدر على قضاء الحوائج كما يشتهي ويتمنى مهما بلغ. فلذلك يبحث عن آخر، يخرج عن نطاق المخلوقين يبحث عن آخر، فيزل الناس، يذهب إلى بقرة، يذهب إلى شمس، يذهب كذا، كل يأتي بمعبود يظن هذا هو الذي يحقق له ما يريد وما يصبو إليه، وكلهم ضالون. من الذي عنده الملك كله ويحقق الأمر كله؟ الله سبحانه وتعالى. فهي حاجة العباد. نعم.